أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة في الآية المباركة، وهي أن الآية هل تفيد التحديد بأربع نساء، بأربع نسوة أو لا؟ من الواضح بأنه في الفكر الإسلامي عموما أن التحديد بالأربع لعله من ضروريات الفقه عندهم، وادعيت الإجماعات في كلمات أهل السنة ومدرسة أهل البيت. الآن لا علاقة لي كما تعلمون، أنا بالنسبة لي لا الإجماع له قيمة علمية، يعني ليس حجة، ولا الضرورات والمشهورات والمسلمات هي حجة علمية، إنما الدليل، لابد أن ننظر إلى الدليل لنرى أن الدليل وهي الآية المباركة وبعض الروايات طبعا الواردة من طرق الفريقين والمدرستين، هل يدلان على التحديد؟ الآية تدل على التحديد أو لا تدل على التحديد؟ أما الاتجاه الأول، الاتجاه الأول يقول بأنه الآية تفيد التحديد أولا، وأنه لا يجوز أن يتجاوز الأربع، وأن الواو في الآية لا تفيد العطف، أن الواو وإن كانت عاطفة إلا أنها لا تفيد الجمع كما يقال. الأعزة، أنا فقط أشير إلى بعض المصادر ويراجع الأعزة بعد ذلك التفصيل، ممكن أن يراجع في تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي في تفسيره المجلد الخامس مؤسسة الرسالة في صفحة 283، هذه عبارته، يقول: وبهذا يندفع ما ذهب إليه البعض من جواز التسع تمسكا بأن الواو للجمع، فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع، وذلك لأن من نكح الخمس أو ما فوقها لم يحافظ على القيد. القيد ما هو؟ مثنى والثلاث ورباع، فيفهم من الرباع أن هذا تحديد، فمن زاد على الأربع عمل بقيد الآية أو لم يعمل بالتحديد الذي ذكرته الآية، يعني من تزوج خمسا مولانا عمل بالتحديد أو لم يعمل بالتحديد؟ لم يعمل بالتحديد. إذن هذه الآية تفيد التحديد بماذا؟ بالأربع، وأن واو العطف لا يفيد الجمع حتى يكون تسعا، أعني كيفية النكاح وهي كونه، ولعل هذا هو مراد القطب بقوله إنه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة، وبعد ذلك سيتضح بأنه أساسا هذا خلط، فيه خلط سأشير إليه، قال: لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها، وإلا لكان نكاحهم خمسا خمسا خمسا. إذن لما أن الآية حددت بالأربعة، هذا معناه أنه لا يجوز ما فوق الأربعة، وإلا لو جاز كما قال مثنى وثلاث ورباع كان يقول ماذا؟ وخماس وسداس وسباع ونحو ذلك. جيد، هذا مورد الأعزة إن شاء الله يراجعونه بنحو الإجمال هناك. وكذلك ما أشار إليه فتح القدير أعزائي للشوكاني من كبار علماء اليمن أعزائي وصاحب مدرسة بعد ذلك سأشير إليه. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى بصنعاء 1250 من الهجرة، دار الوفاء ودار ابن حزم مولانا. في ذيل هذه الآية المباركة هذه عبارته هناك. وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، فكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي. لماذا؟ لأنه هذه الآية لا تدل على ذلك. إذن لابد أن يحدد بماذا؟ بالأربع. هذا هو الاتجاه الأول، ولهذا نحن لا نقف عنده كثيرا باعتبار أنه هو الاتجاه المتعارف، يعني هذا كما يقال لا يحتاج إلى دليل، وإن كان كل شيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. علينا الاتجاه الثاني الذي أريد أن أقف عنده تقريبا بقدر يستحق البحث. الاتجاه الثاني أن الآية ليست، هسه هناك بحث آخر، أن الآية لماذا لم تقل أو وإنما قالت ماذا؟ و وإلا لو كان يقول أو لانتهت المشكلة، لانتهت المشكلة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع. أجابوا عن ذلك أنه يلزم خلاف المقصود، هذا معناه أنه لكل واحد إما أن يتزوج اثنين، إما أن يتزوج ماذا؟ ثلاث، وإما أن يتزوج ماذا؟ أربع. لأنه أودى تقول يعني إذا تزوجت اثنين بعد لا يحق لك ماذا؟ أن تضيف الثالثة، إذا تزوجت ثلاثة لا يحق لك أن تضيف ماذا؟ الرابعة، لأنه قالت أو، يعني يجوز لك إما الثنتان، إم طبعا هذا همتي أنا خطأ فيه، مقصود المثنى، إما الثنتان، لأن هؤلاء فسروا المثنى بالثنتين مع أنه ليس كذلك، إما اثنتان وإما تتزوج ماذا؟ ها؟ ثلاث. هذا همت لابد يتزوج ثلاث، ما يقدر يتزوج الاثنتين يضيف عليها الثالثة مرة واحدة، شنو؟ ثلاث، وإما ماذا؟ وإما أربعة. حتى لا نقع في هذه المشكلة الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت و الأعزاء اللي يردون يراجعون أعزائي يقول واختير التكرار والعطف بالواو لتفهم الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء، إذ هو المقصود لا أن بعضها لبعض منهم والبعض الآخر ماذا؟ لآخر. ولو أفردت الأعداد لفهم ذاك، يعني إما أن تتزوج اثنين، إما أن تتزوج ماذا؟ ثلاث، وإما أن تتزوج ماذا؟ أربع. ونكات أخرى موجودة الآن مو محل بحثي، محل بحثي أن الآية تفيد التحديد أو لا تفيد ماذا؟ التحديد. الآية المباركة أولا على مبنى من يرى يجوز التقطيع، الآية قالت مولانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أخذ هذا المقطع من الآية، وهي تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ بل أي عدد شئت وما شئت بأي كيفية شئت مولا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر. ولذا الرازي في ذيل هذه الآية المباركة من يأتي إلى المطلب أعزائي، الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب في ذيل هذه الآية يعني المجلد التاسع صفحة 142 يقول إن قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه. أنت تستطيع أن تقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا كذا إلا كذا، هذا الاستثناء دال على ماذا؟ ها؟ دال على العموم والإطلاق. وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان ماذا داخلا فيه. من هنا حاول البعض، التفتوا جيدا، إذا أردنا أن نقطع الآية ونخرج من القياس من السياق، من هنا قد يقول قائل أن الآية ما قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء وتوقفت، وإنما قالت ماذا؟ بيان انكحوا ما طاب لكم، هذه ما الموصولة بينت كم مولانا باثنان وثلاث ورباع. من هنا وقع البحث بين الأعلام بأن هذا يكفي للتقييد وللتخصيص أو لا يكفي. جيد، في المقدمة لابد أن تذكروا ما قلناه فيما سبق، أن الذهنية العربية كانت قائمة على ماذا أعزائي؟ ها؟ جواز النكاح مع التحديد أو بلا تحديد؟ بلا تحديد. وهذا المعنى الأعزاء يريدون يراجعون أعزائي في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، فالكتاب من الكتب المصدر في هذا المجال لعبد القادر عودة أعزائي. في المجلد الأول منه هذه عبارته بشكل واضح وصريح، يقول بأنه أساسا يكون في علم الأعزة ولم تأتي الشريعة كذا، ولم تأتي الشريعة بهذا النص لكذا، يقول فقد كان العرب يجيزون تعدد الزوجات إلى غير حد، ولم يكونوا يستسيغون تحديد عدد الزوجات. يعني ثقافتهم كانت تسمح بالتقييد أو لا تسمح، ها؟ يريدون التقييد أو لا يريدون. هسه ماذا فعلوا؟ ذاك بحث آخر. هذا النموذج، يعني أصحاب رسول الله الذين أسلموا على يديه وصاروا من خلص أصحابه، هؤلاء ماذا كان؟ كان في ذهنهم هاي الخلفية موجودة، وهو أن الزواج بلا عدد. طبعا هذا فيما يتعلق وما ملكت أيمانكم تحقق بناء على العقد المنقطع تحقق. الآن كان يبقى مع فقط ماذا مولانا؟ العقد الدائم. انظروا ماذا فهموا من الآية المباركة. جيد، من أولئك الذين اشتغلوا على هذه القضية وصرحوا بأن الآية تفيد الإطلاق والعموم، وما ذكر في ذيلها مثنى وثلاث ورباع لا يفيد التقييد والتخصيص والتحديد، هو الشوكاني. الشوكاني أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا، ولهذا أكو دراسة مفصلة عنه لعز اليردون يطالعون، الشوكانية الوهابية، لأنه مبانيه من هذه المباني. الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث، دكتور عبد العزيز المسعودي، مكتبة مدبولي أعزائي، هذه الدراسة عن فكرة وعن وضعه وإلى غير ذلك. الآن عند كتاب اسمه مولانا أعزائي، عنده كتاب، هذا الكتاب لم نحصل عليه لا في المواقع الإلكترونية ولا موجود عندنا، اسمه وبل الغمام. وبل الغمام، القاسمي محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره المسمى بمحاسن التأويل المجلد الخامس في ذيل هذه الآية يقول وقال الإمام الشوكاني في وبل الغمام، اللي احنا مات في مواضع أخرى أيضا وجدنا أن الجميع ينقل هاي العبارة ممن؟ من الشوكاني في وبل الغمام، ولكن لم نستطع أن نحصل على الكتاب، والكتاب معتبر، يعني القاسمي من أولئك الذين يمكن الاستناد إليهم مضافا إلى شواهد أخرى. ماذا يقول؟ التفتوا لي جيدا. يقول الذي إذا نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب وصار كالمجمع عليه عندهم. عند من؟ عند النحويين وأصحاب كذا. أن العدل في الأعداد، مو العدل إذا موجودة في الكتب تقرأوها، مو أن العدل في الأعداد، لا، أن العدل في الأعداد يعني ما يعادل، أن العدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاؤه إلى أعداد كثيرة، كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد. ما هو مرادهم؟ مرادهم إذا عندك فد عدد كبير، آلاف مولانا، وأنت لا تعدهم، فعندما تريد أن تقول أو تعبر عنهم فما تعبر عن هذا العدد، وإنما تعبر عما يعدل هذا العدد. ماذا تقول؟ تقول جاءني القوم، وهي مولانا، جاءني القوم مثنى مثنى، يعني ماذا؟ اثنين لو اثنين اثنين؟ أحسنتم. إذن المثنى مو شنو؟ مو سنتان اللي هؤلاء فهموا وقالوا الجمع بينهما يصير شنو؟ يصير تسعة. لا، بناء على ذلك يصير شقد مولانا؟ لا، أقل يصير 18، لأن المثنى سنتان سنتان، وثلاث يصير ثلاث ثلاث، وهكذا. ولهذا كل الأعلام صرحوا بهذا المعنى، يعني من الزمخشري وغير الزمخشري واللغويين وغير اللغويين، أن مثنى ما تعادل ثنتين، مثنى هذا عدل لماذا؟ لثنتين ثنتين. تعالوا معنا إلى الكشاف للزمخشري، هذه عبارته الكشاف للزمخشري مولانا في ذيل هذه الآية المباركة، عندما يصل إليه يقول مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة. معدولة عن ماذا؟ عن أعداد شنو؟ مكررة، يعني ثنتين ثنتين، مو ثنتين ثنتين ثنتين. ولهذا عبارة الآلوسيوم أيضا في المجلد 22، يعني في ذيل الآية، ما جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع، هناك في ذيل هذه الآية روح المعاني العلامة الآلوسي يقول بأنه أساسا هذه معدولة، هذه معدولة عن ثنتين ثنتين في الصفحة 153 أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة، يقول والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة ماذا؟ أربعة، لأن الآية المباركة ما هي أعزائي؟ جاعل الملائكة، فاطر السماوات، جاعل الملائكة رسلا، بعد ماذا؟ أولي أجنحة ماذا؟ مثنى وثلاث ورباع. هسه يوجد بحث، لماذا هذه ممنوعة من الصرف؟ أبحاث متعددة مو محل بحثنا الآن. قال الظاهر أنه صفة لأجنحة، والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة. نفس الكلام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يشير إلى ذلك، وهكذا جملة من اللغويين. ما أدري واضح صار المعنى؟ جيد جدا. هسه تعالوا معنا مرة أخرى إلى الشوكاني في عبارته، يقول فإن كان مجيء القوم مثلا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وكانوا ألوفا مؤلفة، فقلت جاءني القوم مثنى، يعني شنو؟ مو اثنين، جاءني القوم ماذا؟ اثنين اثنين، وهكذا. أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين اثنين حتى تكاملوا. فإذا كل الذين قالوا أن المثنى ثنتين بعد شنو هو؟ هذا خلاف ماذا؟ اللغة العربية، لأنه رباع عم شو تصير مولانا؟ أربعة أربعة ما تصير أربعة، ولكن الأغايون فهموا من رباع يعني شنو؟ وهذا هو أنه إذا كان الرجل مو متخصص في اللغة العربية هاي المشكلة تصير مولانا خلصت. ولهذا من يقول بأنه الاجتهاد لا يتوقف على علم اللغة كذا، خب بعد تعرف أنه هذا شون اجتهاد يصير مولانا، يصير إسفنجي مولانا كارتوني يصير الاجتهاد. لماذا؟ لأنه هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين وقواعده محفوظة وغير محفوظة، إلا إذا كما قال ذاك قال النحو والصرف كانا ملكان من إجيت أنا الله مولانا صرفهما خلاص، بعد لا نحتاج قواعد اللغة العربية على نحو. قال فإن قلت مثنى وثلاث أو رباع أفاد ذلك أن القوم جاءوك تارة اثنين اثنين وتارة ثلاثة ثلاثة وتارة أربعة أربعة، فهذه الصيغ بيّنت مقدار عدد دفعات المجيء لا مقدار عدد جميع القوم، ما تبين مقدار عدد جميع القوم. ما أدري واضح؟ إذن الآية بصدد التحديد بأربعة وليست بصدد التحديد بناء على هالقواعد. التفت قال فإنه لا يستفاد منها أصلا التحديد، بل غاية ما يستفاد منها أن عددهم متكثر تكثرا تشق الإحاطة به، فبدل ما أنت تقول عشرة وعشرين وألف وكذا تقول ماذا؟ أربعا أربعا خمسا خمسا وهكذا. ومثل هذا إذا قلت محل الشاهد، هذه القاعدة النحوية الصرفية اللي قال بأنه نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب، يقول ومثل هذا إذا قلت نكحت النساء مثنى، فإن معناه نكحتهن ماذا؟ اثنتين اثنتين، وليس فيه دليل. هسه الآن إذا قلت اثنتين اثنتين يعني إذا تزوجت اثنتين ثم اثنتين إلى هنا ما بي أشكلة، خو أريد أتزوج بعد اثنتين، لا اثنتين الأخرى لأن اثنتين اثنتين خو مو بس تقف عدة ثانية، الثالثة ماذا؟ لابد أن تصرف الاثنتين الأولى أو لا تصرف. ها في النكاح ماذا يقول الأغايون الفقهاء؟ لابد أولا تطلق ذا النكاح حتى شنو؟ يقول وليس في اللغة إذا قلت جاءني القوم اثنين اثنين يعني الاثنين الأولين راحوا بعدين اجوا شنو؟ لا الاثنين بعدين هم يضافوا ثم الاثنين يضافوا ثم الاثنين يضافوا. ما في واضح ولا أعزائي؟ هذا بحسب قواعد اللغة، هذا النص القرآني أعزائي، خلي ذهنك يم. يقول وليس فيه دليل على أن كل دفعة من هذه الدفعات لم يدخل في نكاحه إلا بعد خروج الأولى، ما حد قايل هالشكل ولا في اللغة هذا، كما أنه لا دليل في قولك جاءني القوم مثنى أنه لم يصل الإثنان الآخران إليك إلا وقد فرق الإثنان السابقان مولان، هذا في اللغة لم يثبت هذا. إذا تقرر هذا فقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا ورباعا وأربعا أربعا، والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات. كل مشكلة ماكو، وليس في هذا تعرض لمقدار عددهن، بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين، كأنه الآية المباركة تريد أن تقول له عدد أو لا عدد له؟ لا عدد له، أنت وقدرتك ملا توكل على الله خلص. هاي بعض الأخوات اللي يسمعون المحاضر يقول لعد خربت السيد خرب عليها. احنا ما جلنا قابلين بالأربعة الآن. طبعا هذا مو رأيي، هذا أنا دا أتكلم ماذا دا أنقل رأيي مولانا وناقل الرأي وليس بالضرورة ملتزم، كما قدمنا في مجيء القوم. وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى، ومن زعم التفت جيدا بعد هنا يتحدى علميا، ومن زعم أنه نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا فهذا مقام الاستفادة منه فليتفضل بها علينا. إذا واحد قال اللغة مو هالشكل نقول تفضل، الآن مقام بحث ماذا؟ العلمي وفهم الآية المباركة، فتوكل على الله، احنا بخدمتكم مولانا. هذا الكلام أعزائي هنا أشار إليه بشكل واضح وصريح، نفس هذا الكلام أعزائي ببيان آخر أشار إليه في تفسيره فتح القدير المجلد الأول أعزائي في الصفحة 677 أعزائي، 677 ذيل الآية: وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد. قالوا بأنه المراد ما هو؟ أن الآية قالت و و و، هذا خطاب لمن؟ مو للفرد، وإنما خطاب لمن؟ للجميع. يعني إما أن تختار اثنتين، وإما أن تختار، مو أنه لا يجوز لك، يعني أنت قد هذا تختار وقد هذا تختار وقد هذا. التفت: كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو 1000 درهم، أو هذا المال الذي في البدرة في صندوق مثلا أو في مكان مخصص، درهمين درهمين و3 درهم، وهذا مسلمون. يقول هذا قول الذين أشكلوا، هذا مسلمون إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته. قال لكم مولانا هذه 1000 درهم أو في هذا المكان اقتسموه شنو؟ مثنى وثلاث ورباع، يعني شنو؟ يعني إما هذا إما هذا وإما شنو؟ ها؟ وإما هذا. أما لو كان مطلقا، يقول هذا يصح في المعين، أما إذا كان مطلقا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مطلق لو مقيد مولانا بعدد مطلق، ها؟ وهذا مطلقا كما يقال اقتسموا الدراهم، ويراد والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول، على أن من قال لقوم اقتسموا مالا معينا اقتسموه فلان فلان كان هذا هو، ومعلوم أن القائل كان معنا كذا إلى آخره، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فردين. قلتم بأن هذا خطاب للأمة للجميع، لا ماذا؟ لفرد فرد. يقول ماذا تفعلون في قوله فاقتلوا المشركين؟ يعني كل الأمة لابد يذهبوا، وكل فرد فرد يجب عليهم، ولا كل فرد. ماذا تقولون أقيموا الصلاة؟ ماذا تقولون آتوا الزكاة؟ وهكذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا ما تقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى إلى آخره. واضح صار؟ الرازي مولانا يوضح المسألة شيئا بشكل آخر، هو بيانه أقرب من هذه البيانات. يقول الآية قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خلينا نقرأ عبارته حتى أنه بعد يصير شكلين مولانا. الرازي مولانا، وين الرازي؟ الرازي وغير الرازي كلهم مولانا، كلهم هؤلاء بالي من قبيل هذا. يقول إن قوله مثنى وثلاث ورباع لا يصلح تخصيصا لذلك العموم الذي ورد في صدر الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لماذا؟ لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي. إثبات شيئين لا ينفي ما عدا، بل نقول إن ذكر هذه الأعداد، فإن الإنسان هو التفت دقة المثال، فإن الإنسان إذا قال لولده افعل ما شئت، هذه افعل ما شئت شنو معنى؟ ها؟ تريد تنام، تريد تجلس، تريد تخرج إلى السوق، تريد تطالع، أليس كذلك؟ هسه بعده ذكر لك بعض الأمثل، قال هسه تريد تخرج إلى السوق، تريد تخرج إلى الكذا، هذا يقيد أو لا يقيد؟ أو ذكر بعض الأمثلة والمصاديق أي منهما؟ من باب الأمثلة. إذن مو تحديد، هذا من باب أنه، وعادة مو هالشكل، مو أكثر من هذا، لأنه 9 و10 و12 و15 هذا ماذا؟ نادر مثلا.
يقول افعل ما شئت، اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان. كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا، ولا يكون ذلك تخصيصا للإذن بتلك الأشياء المذكورة، بل كان إذنا في المذكور وغيره. فكذا ها هنا فذكر جميع الأعداد متعذر. خم يقدر الشارع يقول خماسا وسداسا وسباعا وعشارا وحادي عشر وواحد وعشرين، خو يذكر ماذا؟ ها بعض الأمثلة وقصعها، وقص عليها تترك. ونفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه ورد في آية ماذا؟ في آية سورة فاطر. أنتم عندما تأتون في آية سورة فاطر، يعني العلامة الآلوسي في 22 في ذيل هذه الآية مثنى وثلاث ورباع، يقول قال بعض المحققين إن ما ذكر من العدد، يعني أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني ما عندنا ملائكة أبو الخماس لو عندنا مولانا، ها بغض النظر عن يزيد، ما عندنا يزيد، هاي قرينة إضافية، ولكنه يقينا يقول بعض المحققين قال للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين، كما عندك في موارد متعددة في القرآن الكريم استغفرت لهم ماذا؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني 71 شو؟ ماذا أجاب أعلام هناك؟ قالوا لا، هذا مو للتحديد وإنما لل ها لو يعمر 1000 سنة ما هو بمزحزحه؟ خب إذا عمر 1001 سنة هذا يزحزح عن العذاب؟ يقول لا، باعتبار أن أكبر عدد كان عند العرب هو ماذا؟ ها؟ هو 1000 مولى، ولهذا ما كان يقولون 1,000,000 مولى، كان يقولون 1,000,000، ما كان يقولون مليار، يقولون 1,000,000,000، لأنه أكبر عدد عيون ما هو؟ ما أدري واضح صار؟ إذن هسه هذا مارد مو بحث يا هو إن شاء الله في محلي. إذن الروايات التي وردت بمئة جمل هذا للتحديد أو لأنه في ذلك الزمان 100 أكبر عدد يا هو منين؟ ها الأغيون فهموا منه ماذا؟ تحديد. والنتيجة شنو صارت؟ سواء كان في ذلك الزمان اللي 100 جمل كانت تجعل الإنسان من أغنى الأغنياء، والآن 100 جمل شو تسوي مولانا؟ سيارة ما يقدر يشتري بيها. هم قيمة الإنسان 100 جمل؟ شوفوا شوفوا الرؤية شلون تختلف. إذا قلنا 100 جمل باعتبار ذلك الزمان، هذا الزمان والمكان، هاي الظروف الزمانية، 100 جمل في ذلك الزمان يعني أغنى الأغنياء. أما في زماننا ها؟ أبدا. ولهذا أنتم تذكرون مولانا عندما أسقطت ليبيا مولانا، ها لو كربي مولانا، ها عندما أرادوا أن يعطوا دية لأصحابهم كل واحد قد أعطوا مولانا 10 مليون دولار مولانا. هنا الآن في 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 الحج عندما كذا الآن يطالبون ماذا؟ ها بكذا مبلغ مولانا بالدية. إيران والدول الإسلامية تطالب الدية بكذا. تعال انظر إلى تلك الدية وإلى هذه الدية عندنا في البلد. هذه منشأها ما هذا منشأه هذا أنه هذا للتحديد أو ماذا؟ ها؟ للتمثيل. إذن أولا اللغة لا تساعد على التحديد. ثانيا هناك الشواهد في النص القرآني تشير إلى ماذا؟ ها؟ إلى التحديد لو إلى التمثيل؟ إلى التمثيل. ثالثا خلي ذهنك كمل. ثالثا أعزائي، ثالثا التفتوا جيدا، ثالثا فعل رسول الله. ألستم قلتم لنا قوله فعله تقريره حجة؟ كما صح ذلك تواترا من جمعه بين 9 أو أكثر في بعض الأوقات. فمقتضى الأصل الأولي جواز ماذا؟ ها؟ أكثر من 4 مولانا، إلا إذا دل دليل على الاستثناء، وأنه هذا من مختصات من؟ من مختصات النبي الأكرم. وهو يستدل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه أعم من أن يكون قولا أو فعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أمر مولانا يحببكم الله، ولكنه بشرطها وشروطها، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فإن قلت هذه مختصة، يقول ودعوى الخصوصية مفترقة إلى دليل، وإلا الأصل الأول القرآني وفعل النبي يدل على ماذا؟ يدل على العموم، إلا إذا دل دليل على التخصيص. هذا مضافا. فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية مولانا، نشك هل يجوز أو لا يجوز مولانا؟ الأصل ماذا؟ يجوز مولانا، كل شيء لك حلال حتى تعلم. قال والبراءة الأصلية مستصحبة، فإذا شككنا إما استصحاب وإما ماذا؟ وإما قاعدة الحلية. لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير. إذن نحن أولا النص القرآني، ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وآله، ثالثا ماذا؟ ها؟ شنو مولانا؟ الأصول العملية، الاستصحاب إلى آخره. فما الحل مولانا؟ ولهذا الأعلام كلما ضاقت عليهم الأمور توسلوا شنو مولانا؟ إجماع. ولهذا أنا أعبر عن الإجماعات شهورات مسلمات ضرورات، هذه أدلة من لا يجد دليلا. يعني عندما يحار شو يقول؟ ماذا نفعل شنو؟ بإجماع. عندما يحار ماذا نفعل ماذا؟ بالمسلمات. أنت من تسمع المسلمات وقعا مكانك ترتج بشو شو بابا. مسلمات كل ما هذول ما فهموا بس أنا فهمت. فإذا قالوا لك ضروريات بعدك، فإذا قالوا لك أصول الاعتقادات بعد دين ما عندك خلاص، بس تنكرها شو يصير مولانا؟ تخرج عن الدين خلاص. ما أدري واضح. ولهذا هسه بعد نضيف إلها سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، هذه كلها أدلة العجز العلمي، أدلة إقامة الدليل، أقولها صريحة. رأيتموه ذهب إلى السيرة العقلائية، اعرفوا عدة دليل لو ما عنده دليل، ما عنده دليل، هذه علامة عدم وجود الدليل. ذهب إلى المتشرعة وسيرة المتشرعة، اعرف أنه ماذا؟ ها؟ بعد دليل لا يوجد لا من النص القرآني ولا من الرواية. ولهذا تجدون بشكل واضح وصريح مولانا، هذا هو الفخر الرازي. نبدأ منك مولانا، هذا هو الفخر الرازي في المجلد، كما أشرنا أعزائي في المجلد، ها؟ قد كان مولانا الفخر الرازي في المجلد التاسع مولانا 143، يقول هذا الفخر الرازي التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب الجزء التاسع، يقول الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على 4، وهذا هو المعتمد. وإلا النص القرآني يعين أو لا يعيننا على ذلك؟ لا يعين. وهذا هو المعتمد. هسه مولانا الإجماع شنو؟ كما تشاء مولانا. واحد يقول إجماع المسلمين، واحد يقول إجماع المذهب، واحد يقول إجماع زمن معين، واحد يقول إجماع الأهل حل العلو والعقد. فإذا وجدتم اتفاق على مقولة واحدة في الإجماع لكم الحق أنتم. ماكو، لأنه القضية واقعا. وأما من أنكر الإجماع فهو في حل من كل هذا. ولهذا أيضا هذا الآلوسي مولانا، الآلوسي روح المعاني المجلد الخامس، قال في صفحة مولانا في صفحة المهم بعد أن يقول كذا وكذا وكذا، يقول وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع. ماكو طريق أخر، فإنه قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف، ولا يشترط في الإجماع اتفاق كل الأمة من لدن بعثتي إلى قيام الساعة. بعد إجماع منه ولا؟ ها؟ إجماع منه؟ لابد إجماع مذهب معين. هسه هذا المذهب ما تينا إلى تاريخ يقول بل، ولهذا أنتم الآن ارجعوا، يقول بشرط سيد الصدر، يقول بشرط أن يكون إلى زمان الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى. ما بعد ذلك إجماعاتهم لها قيمة أو لا؟ لماذا؟ يقول لأنهم كانوا قريبي العهد. ما أدري شون قريبي العهد مولانا، القرن الخامس والقضية واقعة في القرن الأول مولانا، 4 قرون في ذلك الزمان. شون قريبي العهد ما أدري والله. بينك وبين الله أنت الآن ويا الشيخ الأنصاري 1266 1281 مولانا، اللي حدود 150 سنة، قريب العهد من الشيخ الأنصاري. أنت قريب العهد مولانا، فكيف 4 قرون قريب العهد مولانا مع توفر كل الإمكانات في زماننا وعدم توفرها في ذلك الزمن؟ ما أدري، واضح القضية؟ هذا همتي أنا هنا أعزائي. الإجماعات عزيزي، خلي ذهنك عزيزة، تعالوا همتي أنا هذا السيوري مولانا، كنز العرفان لي في فقه القرآن في ذيل هذه الآية المباركة، يقول الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي. نعم هسم رواية ينقلون، ولقول الصادق لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من 4 أرحام من الحرائر، ولما أسلم غيلان وعنده 10 نسوة قال له النبي أمسك 4 وفارق سائرهن. اللي رواية من أوضح الروايات التي فيها علل في السند ما شاء الله. هسه خلونا من رواية الإمام الصادق مذكورة في كتب العلل، يعني الرواية معتلة ماذا؟ ها؟ سندان. هذا مولانا من السيوري مولانا، وهذا مولانا بيني وبين الله الأمثل الشيخ مكارم مولانا، الأمثل في ذيل هذه الآية المباركة. هذا من باب النموذج أعزائي، في ذيل هذه الآية. هذا مضافا إلى أن حرمة الزواج بأكثر من 4 نسوة من ضروريات الفقه الإسلامي وأحكامه القطعية المسلمة. خلاص بعد أنا بيني وبين الله منهجي الفقهي الأصولي الكلامي، هسه الفلسفي ذاك بحث ما عدنا شغل بي، منهجي الفقهي الأصولي الكلامي لا أعتمد لا على الإجماع ولا على إجماع المسلمين، لا أعتمد عليه فضلا عن إجماع ماذا؟ المذهبي، ولا الشهرة ولا القطعيات ولا المسلمات ولا الضروريات ولا الخطوط الحمراء إلى آخره. أنا والدليل. عندكم دليل مولانا؟ أهلا ومرحبا. ماكو دليل مولانا؟ ها؟ إما أن تذهب إلى قاعدة شنو؟ حق الطاعة يعني الاحتياط العقلي، وإما أن تذهب إلى ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان يعني ماذا؟ البراءة العقلي، وانتهى خلص. هذا على حسب المبنى اللي عندك. ما أدري واضحة المسائل أعزائي إلى هنا. سيدنا في النتيجة الآية دالة على التحديد لو مو دالة على التحديد؟ تعالوا تعبير أكل الشوكاني، هاي الإجماعات والشهرات والكذا، هواي لطيفة مولان، هواي لطيف هذا التعبير. هذا أيضا في وبل الغمام ماله في كتابة ينقله القاسمي، هاي عبارته في الإجماع. يقول: ومن زعمه، وابن عباس، فإن قلت أنه ابن عباس يقول ماذا كذا، وابن عباس إن صح عنه في الآية أنه قصر الرجال على أربعين، هو فرد من أفراد هذه الأمة، ثم ماذا يعني؟ هو ابن عباس، ابن عباس ثم ماذا؟ لا تخوفونا، هذا حبر الأعظم، حبر الأعظم ثم يعني مفسر كبير ثم ماذا؟ هذا التعابير أنا أريد ذهن الأعزة واقعا من البحث العلمي لا يخافون، لا يهابون أحد. بابا حبر الأم، حبر الأم جزاه الله خير، هذا التعبير، فهو الفرد من أفراد الأم، هو تعبير لطيف. وأما القعقعة بدعوى الإجماع، قعقعة مولانا يعني رفع الأصوات، طو 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 طو. أنت هم ما تريد تخاف لو ما تخاف مولانا. يقول هذه عبارات منه الشوكاني مولانا. يقول: وأما القعقعة بدعوى الإجماع فما أهونها وأيسر خطبها عندما لم تفزعه هذه الجلبة. ولكن اللي ما يخافون من الصوت العالي مولانا، تخيفهم هاي الإجماعات أو لا تخيفهم؟ لا تخيفهم، لا تخافوا من الإجماع. وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ والعمراني والقاسم ابن إبراهيم وجماعة من الشيعة؟ هسه ما أدري هذول الجماعة مقصودة من الشيعة يعني الاثنى عشرية، أستبعد لعلهم من الشيعة ماذا غير الاثنى عشرية، وجماعة من الشيعة وثلة من محققي المتأخرين. ثم التفت جيدا: وأي قيمة لمثل هذا الإجماع وقد خالفه القرآن الكريم؟ وأيضا خالفه القرآن الكريم كما بينا. إحنا الرواية التي جاءت عن رسول الله أولا نعرضها على ماذا؟ على كتاب ربنا، فما بالك بمن؟ بإجماعات العلماء، علماء وشهراتهم ومسلماتهم وإلى غير ذلك. وأما حديث أمره صلى الله عليه وآله لغيلان لما أسلم، هذا الذي استند إليه قرأنا الآن عن السيوري، وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن كما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، فهو وإن كان له طرق فقد قال ابن عبد البر كلها معلولة وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى، ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي الذي مات عليه والبراءة الأصلية. الكلام الكلام، حتى لو صحت الرواية عمن؟ عن الإمام الصادق. ونحن قلنا بأنه إطلاقات القرآن، أدلة القرآن نقيدها برواية واحدة لا نعلم سندها ومضمونها أو لا نقيد مولانا، هذا مبنى. بعد تقول لي لا، إذا ثبتت الرواية في الكتب المعتبرة يقيد بها القرآن، موفقين شو رقيب، ما عندي شغل. لكن أنا لا يتم عندي هذا المبنى في علم الأصول، أبحاث أخرى موجودة تأتي إن شاء الله والحمد لله.